التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر في التعامل مع إيران. الآلاف يشيعون المرجع السيد سعيد الحكيم في كربلاء المقدسة، والنجف تشيعه يوم غد. الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان الشهر الجاري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر واحترام الجمهورية الإسلامية. وشدد خطيب زادة على أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يسيرون على خطى الحكومات السابقة، موضحا أن واشنطن والمنتفعين من الحظر على طهران يحاولون إيجاد سيناريوهات جديدة بعد أن تبين لهم أن هذه الإجراءات مجرد أدوات فارغة جراء مقاومة الإيرانيين وصمودهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية تأتي ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم صلتهم بوزارة الأمن. شيع آلاف العراقيين جثمان المرجع الحكيم في مدينة كربلاء المقدسة بموكب مهيب باتجاه مرقدي الإمام الحسين وأخي أبي الفضل العباس عليهما السلام، ليتم تشييعه يوم غد الأحد في النجف الأشرف ومواراته الثرى. وبهذه المناسبة أصدر المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف آية الله العظمى السيد علي السيستاني بيان تعزية خاص برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل يوم أمس إثر سكتة قلبية حادة. وأكد البيان أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف فقدت أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه لنصرة الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة ستعقد في جنيف يوم 13 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان لمساعدتها في تجنب كارثة إنسانية تلوح في الأفق. إلى ذلك أعلنت قطر أن خبراءها نجحوا جزئيا في إعادة تشغيل مطار حامد كارزاي الدولي في كابول للتمكين من إيصال مساعدات إنسانية إليه، فيما وصل رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية إلى كابول لزيارة القادة الأفغان الجدد. من جهة أخرى أعلنت وسائل إعلام من أفغانية سقوط أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح جراء إطلاق النار في العاصمة كابول مساء أمس الجمعة. نفت جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان الأنباء عن سقوط ولاية بنشير بيد حركة طالبان، وقالت الجبهة إنها صدت هجوما عنيفا لقوات طالبان وكبدتها خسائر فادحة مؤكدة استمرار المعارك بين الجانبين. في المقابل أكدت حركة طالبان أنها حققت تقدما كبيرا في الولاية شمال كابول، مشيرة إلى فشل المفاوضات مع المسلحين في ولاية بنشير. قال المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية عبد اللطيف القانوع إنه ما لم تتحقق انفراجة واسعة يلمسها الشعب في قطاع غزة فإن فعاليات كسر الحصار متواصلة وبأدوات مختلفة. وأضاف القانوع أن أهل غزة مصرون على انتزاع مطالبهم كافة وكسر الحصار عن القطاع، وأنهم لن يقبلوا بالتخفيف المتدرج. وفي سياق ذاته استأنف الشبان الفلسطينيون اليوم إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف احتجاجا على استمرار الحصار الصهيوني. من جهة أخرى فتحت بحرية الاحتلال نيران أسلحتها تجاه مراكب صيادين في ساحل غزة، فيما فقد الاتصال مع صيادين كان على متن أحد قوارب الصيد. أكد وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أن 90% من العلاقة مع السلطة الفلسطينية تتعلق بالتنسيق الأمني. واستبعد لبيد حدوث اختراق سياسي مع الفلسطينيين في الوقت الراهن. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أهي رسالة إلى الداخل الإسرائيلي أم إلى السلطة الفلسطينية؟ ما توافق عليه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير خارجيته بأن العلاقة مع السلطة الفلسطينية لا تتعدى العلاقة الأمنية وأن لا لقاءات سياسية مع رئيس السلطة. يائير لبيد صاحب الحظوة الأكبر في الحكومة الإسرائيلية أكد أن 90% من العلاقة مع السلطة تتعلق بالتنسيق الأمني، مؤكدا أن حكومته لن تحدث اختراقة سياسية بالعلاقة مع الفلسطينيين. ليكمل الموقف نفتالي بنت بتأكيده أنه لن يلتقي محمود عباس بسبب توجه الرجل إلى محكمة الجنايات الدولية.
نفتالي بنت يريد أن يروج لفكرة ما يسميه تقليص الصراع، هو تحدث عن ذلك في أكثر من مناسبة، تحدث ربما عن ذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تقليص الصراع بمعنى تقليل احتكاك الفلسطينيين مع الاحتلال كاحتلال وتحسين الظروف الحياتية والاقتصادية للفلسطينيين مع عدم الخوض في المسار السياسي بالشكل مطلق.
التناقضات في حكومة بنت لبيد تنتهي عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، وإن كانت التصريحات المقصود بها الداخل الإسرائيلي فهذا يعني أن الرجلين يتفقان على مغازلة المستوطنين وبأنهما نسخة كربونية من نتنياهو، وإن كان المقصود منها الفلسطينيون فهذا يعني أنهما يريدان أن تكون السلطة صاحبة دور وظيفي يخدم الاحتلال لا أكثر ولا أقل ويقدم خدمات يومية للفلسطينيين.
هناك قواسم مشتركة بلا شك، وهم يعملون على قواسم مشتركة تتفق في الحد الأدنى على مخطط الضم من جهة، وعلى رفض قيام دولة فلسطينية، وعلى تهويد القدس. فبالتالي أي التباينات بينهم هي في الهوامش الطفيفة، لكن في القواسم المشتركة هم متفقون على رفض أي تسوية تنطوي على انسحاب كامل من أراضي عام 67 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في تل أبيب يعتبرون بأن العلاقة السياسية مع السلطة الفلسطينية تعني اعترافا بشرعية الفلسطينيين وبشرعية مشروعهم. إذا كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية من خلال تصريحاتها تسعى إلى ضرب شرعية المشروع الفلسطيني، فإن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية كي تعلن محليا وإقليميا ودوليا موقفها من هذا الاحتلال.
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري أن دمشق وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وقال إن الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، مؤكدا ترحيب الجانب السوري بالطلب. ولفت إلى اتفاق الجانبين على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين. وأخيرا تحدثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق عن وجود عصابات تعمل على تشويه العملية الانتخابية ونتائجها. المفوضية دعت وسائل الإعلام إلى التوجس والحذر في نقل المعلومات المتعلقة بالانتخابات. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر في التعامل مع إيران. الآلاف يشيعون المرجع السيد سعيد الحكيم في كربلاء المقدسة والنجف تشيعه يوم غد. الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان الشهر الجاري. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعين الأكارم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: رحيل آية الله الحكيم، المرجعية الدينية في العراق زعامة بلا ضجيج. وندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. ورقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة معنا بآرائكم المكتوبة والصوتية المسجلة 00989 3888784050. كما نعزي العالم الإسلامي في وفاة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله، وتعازينا إلى الحوزة العلمية العظمى في النجف الأشرف وإلى مراجع الدين وعلمائها الكرام. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمية على وفاة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، فيما أعلنت محافظة النجف الأشرف الحداد لثلاثة أيام عزاء برحيله. وشيعت الجماهير العراقية بمظاهرة حاشدة المرجع الديني الكبير السعيد الحكيم في مدينة كربلاء المقدسة، كما سيتم تشييعه غدا في النجف الأشرف. بلا مقدمات احتل الراحل الحكيم الخبر الأول في أخبار العراق والمنطقة، وتناقلت الوكالات بعد خبر رحيله أخبار عشرات بل مئات التعزيات من السياسيين والعلماء والسفارات والمؤسسات والفعاليات السياسية والثقافية والعلمية.
ففي الساعات الأولى لانتشار خبر رحيله عزت الرئاسات العراقية جميعها والقيادات الجهادية ورموز المجتمع العراقي بوفاة الراحل بعبارات تكشف عن عمق وتأثير المرجعية الدينية في العراق أكثر مما تكشف عن عظمة ودور الراحل في الإنتاج العلمي والمعرفي وكذلك الفقهي. تعزية رئيس الجمهورية برهم صالح قال فيها: لقد كان سماحة السيد الحكيم عالما من أعلام الأمة الإسلامية الذين قرنوا العلم بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبة والسلام بصبر جميل وجهاد طويل. لقد فاضت روح العالم الجليل إلى خالقها بعد عمر قضاه في خدمة العلم والفقه والدرس والاجتهاد والتوفيق بين قلوب المسلمين، وبذل جهده ومضناه في جميع الأمة إلى كلمة سواء، وقد بذل سنوات عزيزة من عمره المبارك في الجهاد ضد الطاغية وتعذب في سجونه أشد عذاب. سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد الدكتور إيراج مسجدي يعتبر المرجع الديني الفقيد آية الله السيد محمد سعيد الحكيم ترك كنزا من العلوم والمعارف، واعتبره عالما كبيرا صانعا لتراث غني من العطاء العلمي والمعرفي. وقد نشر الراحل 24 كتابا في أكثر من 40 مجلدا في مختلف الموضوعات، كما تمت ترجمة بعض مؤلفاته إلى اللغات الأخرى المختلفة. إن الشهادات التي كشفتها برقيات وعبارات التعزية لرحيل المرجع الراحل آية الله الحكيم كشفت بوضوح أن النجف الأشرف وبيوتاتها العلمية تضم كنوزا عظيمة من المعرفة، وكذلك شخصيات كبيرة لها دور مؤثر وكبير في الحياة العلمية والفقهية والكتابة والتأليف يفوق التصور. لقد كان الفقيد الراحل من الشخصيات العلمية الكبيرة التي أكدت على أهمية دعم الحشد الشعبي وضرورة تقويته، وكان مكتبه لا يخلو من زوار من الحشديين وعوائل الشهداء وجرحاهم، ما جعل محبوبيته الشعبية تتخطى المساحات الحوزوية والعلمية بعواطف جياشة عبرت عنها تظاهرة لوداع جثمانه أمس في النجف الأشرف واليوم في كربلاء المقدسة. العلماء ما باقون ما بقي الدهر. ولقد كشف رحيل المرجع الحكيم أن في أوساط المرجعية الدينية وبيوتاتها العلمية شخصيات كبيرة قل نظيرها يعيشون بين الناس بتواضع وبساطة.
حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا عراق الرافدين. كما لابد لنا من التأكيد أن قدم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في هذا اليوم رسالة التعزية برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، الذي عز سماحة القائد في رسالته في رحيل المرجع الكبير الحكيم في النجف الأشرف. وجاء في هذه الرسالة: أقدم التعازي في وفاة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله إلى الحوزة العلمية العظمى في النجف وإلى مراجع الدين وعلمائها الكرام وإلى أسرته الكريمة سيما أبنائه وذويه. كان سماحته من مراجع الدين وله مؤلفات قيمة في الفقه والأصول، وأن رحيله يعتبر خسالة علمية لهذه الحوزة العلمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن على الفقيد برحمته ورضوانه. كما الرئيس الإيراني مستمعين الأكارم السيد إبراهيم رئيسي أيضا بعث ببرقية عز فيها الشعب العراقي برحيل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، ورسالة العزاء هي لمناسبة رحيل المرجع السيد الحكيم، الذي أكد فيها أن هذا المرجع الجليل كان أحد أركان المرجعية والفقهاء في العراق، والذي قضى عمره المبارك في سبيل الدعوة للإسلام والترويج لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والذي أكد السيد إبراهيم رئيسي في رسالة العزاء: أنني تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل العالم الجليل والفقيه الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. طيب، بهذا الخبر عن رسالة تعزية رئيس الجمهورية في إيران، أنتقل إلى ضيفي من بغداد، الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران في هذه اللحظات. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك في هذا اللقاء. حدثنا زميلي عن مشاركة الشعب العراقي في هذا اليوم في مدينة كربلاء المقدسة في تشييع جثمان آية الله السعيد الحكيم، وكذلك مشاركة القادة السياسيين والعلماء في هذه المناسبة وهذه المراسيم. تفضلوا. الزميل محمد سعيد، سامع صوتي؟ طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالزميل محمد سعيد من بغداد مراسل إذاعة طهران. نتمنى أن يعود إن شاء الله بعد قليل لنتحدث معه وليضعنا في أجواء هذه المراسيم التي تمت في مدينة كربلاء المقدسة. بطبيعة الحال رسائل التعازي وبرقيات التي جاءت من هنا وهناك كلها أكدت أن غياب هذا العالم الجليل شكل ثلمة كبيرة للحوزات العلمية الإسلامية، لا سيما حوزة النجف الأشرف، كما الكثير قدم العزاء والمواساة إلى مقام صاحب الأمر والزمان والحوزات العلمية، مراجع الدين، لا سيما المرجع آية الله السيد علي السيستاني، والشعب العراقي وأسرة المغفور له التعازي في رسائلهم. وقد كان الشهيد الحكيم أو السيد الحكيم رحمه الله له نضال تاريخي ضد نظام المقبور، قد قضى عمره الشريف من أجل الترويج للإسلام ومذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونضاله المستدام الذي خلد هذا المرجع الكبير في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بطبيعة الحال أدى إلى سجنه في سجون نظام صدام البعثي، وهذا الأمر قد برز حقيقة ويبرز على الدوام في التاريخ النضالي لهذا الشعب كونه وثيقة رصينة على حضور العلماء المستديم إلى جانب الشعوب، وقد رأينا ذلك أيضا في رسائل التعزية. أنتقل في هذه اللحظات مرة أخرى إلى بغداد، الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران. زميلي محمد سعيد، كما أرحب بك في هذا اللقاء، أقدم لكم التعازي وللشعب العراقي برحيل السيد محمد سعيد الحكيم المرجع الكبير في النجف الأشرف. حدثنا عن مراسيم هذا اليوم في مدينة كربلاء المقدسة وحضور الشخصيات السياسية والقيادة العراقية وكذلك علماء الدين فيها، تفضلوا.
حياك الله أخي العزيز، عظم الله لك الأجر وعظم الله أجور المؤمنين جميعا. التعزية لولي العصر الأعظم ولمراجع التقليد ولسماحة السيد الولي الفقيه إمام المسلمين السيد علي خامنئي حفظه الله، وللسيد علي السيستاني زعيم الحوزة الدينية والمرجعية في النجف الأشرف في العراق العزيز. في الحقيقة اليوم هو يوم حافل في الولاء لآل البيت عبر وسائل التعبير التي عبر بها العراقيون عن حبهم وعزائهم لهذه الشخصية الكبيرة. هذا الراحل الكبير كان من الشخصيات الكبيرة جدا، ولكنه لم يكن يعني يظهر في ساحة الحدث اليومي إلا بزهده وورعه وصقواه، وكان من المشاة الدائمين إلى زيارة الإمام الحسين، وكان يساعد أكثر من 110,000 يتيم، ويدعم أكثر من 40,000 امرأة أرملة أو يعني بلا معيل. فكان له دور إنساني كبير غير الدور العلمي والفقهي والحوزوي، له أدوار إنسانية كبيرة. بفقده خسر العراق شخصية علمية كبيرة، والتظاهرات اليوم الحاشدة في كربلاء المقدسة علامة على حب العراقيين لمثل الشخصيات.
نعم
نعم،
أحسنتم زميل محمد سعيد. يوم غد أيضا ستكون مراسيم التشييع في مدينة النجف الأشرف، وسيواري جثمان السيد محمد سعيد الحكيم الثرى في هذه المدينة، صحيح؟
التشييع غدا في النجف الأشرف، اليوم في كربلاء المقدسة. هنالك فاتحة أقيمت على هامش يعني التشييع في المدينتين، ولكن لحد الآن يعني لم يعقد. هنالك حداد رسمي في العراق وفي مدينة النجف الأشرف أيضا لمدة 3 أيام عزاء لرحيل هذا العلاق الكبير.
رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لحضورك معنا زميل محمد سعيد من بغداد مراسل إذاعة طهران، حياك الله أخي الكريم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين أينما كنتم. شكرا لتواصلكم الجميل مع إذاعة طهران، وانتقل إلى مساهماتكم. أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. في البداية نترحم على رحيل آية الله الحكيم المرجعية الدينية في العراق، ثم أن رحيل مثل هؤلاء المرجعيات الدينية الكبار يمثل خسارة ليس للعراق فحسب، بل خسارة على الأمة الإسلامية جمعاء، حيث عرف عنه أنه لا يحب أو لا يحبذ الظهور في وسائل الإعلام إلا لمنفعة الأمة بما لديه من علم وفير وحكمة بالغة.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذه الرسالة، وانتقل إلى رسالة أخرى التي جاءتنا. بطبيعة الحال أشكر الأخت الكريمة أم زهراء من المملكة العربية السعودية على تواصلها مع إذاعة طهران، ومشكورة جزيل الشكر أم زهراء. وإلى الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية، نستمع.
اللهم الله أجوركم، يبقى العراق بمرجعيته السيد السيستاني صمام أمان العراق، درع العراق الحصين وبحشده المقدس، عراق المقدسات لن ينثني وينكسر.
شكرا جزيلا أخت فاطمة على تواصلك أيضا مع إذاعة طهران في هذه اللحظات أو في هذا البرنامج. كما لابد لنا أن نستمع إلى أيضا رسالة الأخ الكريم الشيخ محمد البزاز الذي قدم لنا رسالة كتب فيها عظم الله أجورنا وأجوركم برحيل المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، هذا الإنسان العظيم الذي قضى معظم حياته في نشر العلم وترويجه ومواجهة الانحراف والظلم والفساد والاستبداد بكل أنواعه وبشتى الوسائل الممكنة. كما نعلم بأن أسرة الحكيم قد واجهت تعنت النظام البعثي المجرم البائد، حيث أقدم هذا النظام على إعدام عدد من العلماء لهذه الأسرة واعتقل العديد منها، ومن جملتهم المرجع السيد محمد سعيد الحكيم الذي اعتقل منذ بداية الثمانينات وأفرج عنه بعد الانتفاضة الشعبانية عام 91 للميلاد. قد حول السجن إلى حوزة علمية وبقي في السجن صابرا محتسبا لأكثر من 10 سنوات، لم يتوقف عن التدريس رغم الظروف، وبعد الإفراج عنه واصل مسيرته العلمية والتدريس والكتابات في مختلف المجالات الفقهية والعقائدية. وإلى جانب هذا النشاط كان يستقبل الضيوف في منزله ويوجه الناس إلى طريق الخير بكلماته القيمة الأخلاقية: إنا لله وإنا إليه راجعون. شيخ محمد البزاز، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذا التواصل، وبارك الله بك. وانتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات الذي انضم إلينا من العراق، الخبير العراقي الدكتور حيدر الخزرجي. دكتور حيدر، السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر،
حياكم الله. الله يبارك فيكم، شكرا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. كيف تابعتم دكتور مشاركة القادة السياسيين والسفارات والعلماء في تأبين وتعزية السيد المرجع الراحل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إذاعة طهران لإتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء على هذا المصاب الجلل. حقيقة أنا أستعين وأبتدئ كلامي برواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله،
يقول فيها، يقال فيها أنه إذا مات العالم فسلمت سلمة في الإسلام. حقيقة عندما يرتح العالم من العلماء ومرجع من المراجع يصاب وتصاب الأمة الإسلامية بألم وبحزن كبير ويعجز عنه التوصيف حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختص مذهب آل البيت بتعدد المراجع حتى لا ينتهي ولن تنتهي مسيرة العطاء ومسيرة الوفاء ومسيرة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.
هذا السيد الهمام طيب الله ثراه كان معارضا وكان في سجون الدكتاتورية سجون صدام حتى انحنى ظهره ودخل وتداخلت عظامه فيما بعضها البعض وهو يعارض هذا النظام الذي أراد أن يكسر شوكة هذا العالم الجليل، لكن بصبره وبتحديه، ومعروف أن عائلة الحكيم الكريمة قد أعطت عشرات من الشهداء في مسيرة العطاء وفي مسيرة التخلص من الدكتاتورية. نعم اليوم في العراق يخيم علينا الحزن والألم بفقدان هذا العالم الجليل، ونرى أنه رسائل متعددة من بلدان عدة ومن قادة سياسيين لا سيما من الجمهورية الإسلامية، نعاه السيد السيستاني أعلى الله مقامه وسماحة السيد الولي أعلى الله مقامه كذلك، ومراجع النجف ومراجع العالم ومراجع الأمة الإسلامية. هذا دليل واضح، دليل واضح وصريح على أنه مكانة هذا العالم الجليل ليس فقط في محيطه في النجف ولا فقط بين مريديه وبين تلامذته.
نعم.
بل هي في كل أنحاء العالم. عمد السيد الراحل في بداية سقوط النظام الدكتاتوري إلى رسائل اطمئنان وتعايش سلمي وعلى وحدة الإسلام، لديه مجموعة من المبلغين يذهبون إلى البلدان والأمطار لنشر دين الله ورسول الله وسنة رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين، بالإضافة إلى أنه كان لديه درس لديه مؤلفات. وحقيقة مقارعته للنظام هي المرحلة الأصعب والأكبر، وتعرف جنابك الكريم أنه في ذلك في تلك الفترة كان مجموعة من العلماء قد أعطوا دماءهم في سبيل التحرر والتخلص من ظلم الدكتاتورية، لا سيما الشهيد السيد محمد باقر الحكيم ومحمد باقر الصدر، خصوصا عندما كانت الجمهورية الإسلامية هي الملاذ الآمن لكل هؤلاء ولكل المستضعفين في الأرض.
نعم.
فبالتالي لا يخفى عن أحد اليوم في مجلس التشييع في تشييع جنائزي مهيب نرى مختلف المذاهب والمشارب والألوان اتفقت كلمتها وتوحدت خطوتها في أن تصطف وتقف وقفة حقيقية نصرة للإسلام ومعزية.
العصر. طيب هو صلوات الله عليه، ما هو الدور المنوط بالناس عموما دكتور والفواعل الإعلامية والثقافية أمام تواجد مثل هكذا شخصيات وهي من الطراز الرفيع دون أن تحظى بالاهتمام اللازم بها في حياتها؟
للأسف الشديد تعرف حضرتك كان السيد الحكيم رحمه الله بعيد عن الإعلام حقيقة، وكان يعمل بصمت، لديه مؤسسات لرعاية الأيتام وكفالة الأرامل، وكان خير ناصر لأبناء المقاومة وللحشد الشعبي وخير مناصر للوقوف ضد الاحتلال الأمريكي. للأسف الشديد دائما ما تعرف حضرتك عندما يغيب العالم تبدأ الأصوات وتبدأ الذكرى وتبدأ الكتابات، لكن في حياته لم يكن يحب هذه الأجواء والأضواء وكان كارها للمديح وللظهور. وللأسف الشديد مرة أخرى عندما نرى أنه من كان لا يهتم في وجوده وخيوباته في بركاته في حياته نجده اليوم يعني يذكره وينعاه، لكن فعلا أنا أتفق معكم تماما. ما فائدة النعي وما فائدة الكلام إذا لم تكن هناك استفادة حقيقية من خيوبات سماحة السيد في حياته؟ هذا أنا أعتقد تخطير وتقصير كبير سواء كانوا على الجانب السياسي أو على الجانب النخبوي.
نعم.
بالتالي يجب أن يكون العالم يعني يؤتى ويستفاض من علمه ومن نوره ومن فيضاته من قبل هذه النخبة ومن قبل هذه السنة المجتمعية تحديدا.
نعم.
نعم لم ينقطع، هناك مجموعة من المؤمنين من المثقفين من الواعين كانوا يحضرون ويذهبون ويسألون عن سماحة السيد، لكن للأسف الشديد تعرف كذلك أنه عالم السياسة هو عالم مليء للأسف الشديد اليوم بكثير من المزالق ومن كثير من المهالك.
نعم.
وبالتالي استفاد من استفاد منه، وما زالت هذه المؤسسات قائمة وما زالت تراثه قائم، ولكنني أدعو على أن يحيى هذا التراث كما يحيى تراث العلماء السابقين. فعلا أنا أدعو أن تكون هناك مؤسسة متخصصة لإحياء التراث، علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما المراجع الكرام، وهذا ما انتهجته الجمهورية الإسلامية حقيقة. أنا معجب كثيرا بالمؤسسات القائمة هناك التي تعنى بالآثار الفكرية والعلمية والمنهجية لكثير من العلماء أهل البيت صلوات
صحيح.
الله وسلامه عليه.
صحيح. لكن هل يمكن اعتبار هذه التعزيات الاهتمام السياسي والرسمي هي إشارة واعتراف ضمني بالدور الكبير الذي للمرجعية الدينية ومؤسسات العلمية الرصينة؟
يقينا نحن أن تعرف جنابك المؤسسات العلمية الرصينة نعم شاركت وهي مهتمة بذلك، وما نقرأ نعي سماحة السيد المرجع السيد السيستاني ترى أنه حقيقة كلمات وردت في برقية التعزية كلمات كبيرة.
نعم.
تحتاج كل مفردة من هذه المفردات أن نقف عليها وقف يعني معاه وأسماه ووصفه بفقيه وفخيد.
نعم. نعم.
تراث العلم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي طبعا هذه دعوة إلى جميع المؤسسات الفكرية الثقافية العلمية الدينية أن تحيي هذا التراث وتبقي هذا الميراث. تعرف جنابك نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مدرسة الإسلام الأصيل، نورث هذا العلم كابرا عن كابر، لن تنتهي المسيرة ولن تقف إلى هذا الحد، ما زال فينا هذه المراجع وما زال فينا الفضلاء والعلماء. وبالنتيجة أقول يعني الله سبحانه وتعالى كتب الموت على ابن آدم، وإنك ميت وإنهم لميتون ويبقى ربك ذي الجلال والإكرام، حقيقة لا يبقى إلا وجه الله.
نعم.
وهنا أقول علينا نحن مسؤولية أخلاقية ومسؤولية شرعية ومسؤولية حتى يعني أموية، يعني أقصد هنا أممية عفوا.
نعم. نعم.
أن نحيي هذه الذكرى، والآن جنابكم الكريم من خلال هذا البرنامج أنتم مصداق لإحياء ذكرى المراجع والعلماء والفقهاء، وبالتالي لن نتخلى ولن نتنازل عن هذه المسؤولية.
نعم.
وسوف نقول ونكون نوعي ونثقف بقدر ما نستطيع لإحياء هذه الذكرى دائما وأبدا، سواء كانت إذا كان المرجع من العراق لا توجد طبعا حدود.
نعم.
فاصلة بين كل مراجعنا الكرام وبين كل علمائنا، فإذا يعني توفي عالم أو استشهد عالم في الجمهورية الإسلامية أو في أي مكان ما من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، سوف تجد أنه هذه الذكرى تحيا في كل أنحاء العراق. وتعرف جنابك عندما توفي العالم الجليل المرجع الهاشمي كيف كانت هناك مجالس عزاء في العراق وفي محافظات الوسط والجنوب. وكذلك أنا أرى أنه في الجمهورية الإسلامية أيضا الآن تقام مجالس العزاء لمناسبة وفاة السيد الحكيم.
نعم. أين سيوار الثرى يوم غد في مدينة النجف الأشرف؟ سيكون تشيع الجثمان في الحرم الأمير المؤمنين؟ سيكون الدفن دكتور أم لا؟
نعم إن شاء الله. هم حقيقة أعلنت محافظة النجف الأشرف الفداء 3 أيام وبعض المحافظات، وإلى الآن حقيقة لم ندقق في معلومة أنه الدفن سوف يكون داخل يعني في لواوين الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، سوف تكون اليوم
كان التشييع في كربلاء المقدسة،
نعم،
وغدا سوف يكون في النجف،
في النجف،
وأعتقد يوم غد سوف يكون الدفن كما تفضلتم.
أحسنتم.
لكن أعتقد هناك مساحة،
نعم،
لسماحة المرجع قد يكون يدفن يعني
داخل الحرم
بعنوان خاص.
أحسنتم.
أحسنتم.
أحسنتم. أنا أشكركم جزيل الشكر دكتور حيدر الخزرجي على حضوركم معنا في هذا اللقاء، رعاكم الباري، الله يبارك فيكم إن شاء الله، حياكم الله. أنا أشكر ضيفنا الكريم على حضوره معنا، بطبيعة الحال الرجل والمرجع الحكيم الذي أسماه البعض وفي مقالاته في رسائل تعزيته أنه رحيل تاريخ، الذي رحل اليوم أو أمس هو أكبر من سنوات وألقاب، رحل تاريخ لم يروي حق روايته، والرجل لم يحكى حق حكايته، حقيقة رجل أثخنته الجراح مذ عاهد الحسين وارتبط بروح كربلاء، وعجز الدهر أن يكسر شوكته بكل أنواع البلاء، كما تابعنا وقرأنا في سيرة حياته كيف أن الطاغية كان يطارده في حياته. الأخت علي من البحرين أشكرها جزيل الشكر، لا يختلف علماء الدين على الزعامة، فهم لا يريدون طلب الدنيا وإنما يبتغون وجه الله في خدمة الناس، مساعدتهم ونشر الأحكام الدينية والفتاوى الشرعية وقيادة المجتمعات لما يصلحها وليس لما يدعو إلى الشحناء والتفرقة، بل ما يصلح على المجتمع. شكرا أختي الكريمة على هذه الكلمات وتواصلك معنا، كما الشكر موصول لكافة الأحبة الذين تواصلوا معنا، والأستاذ سعيد فارس السعيد برسالة برقية تعزية بعثها وكتبها لإذاعة طهران أيضا. شكرا جزيلا أخي الكريم منصر القارمة من اليمن، رحيل آية الله الحكيم يعتبر خسارة فادحة وعظيمة للأمة الإسلامية، عظم الله أجورنا وأجوركم في رحيل هذا الرجل العظيم الذي تخرج على يديه الكثير من العلماء والفقهاء، حيث كانت حياته حافلة بالعطاء والخير والزهد والابتعاد عن مغريات الحياة، وأيضا كان سماحته مثالا يحتذى به في قول كلمة الحق غير مكترث بالنتائج. حياك الله منصر على تواصلك وكتاباتك هذه. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب رب غمر الأكوان فضلا, إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا, لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير, لم تزل تملك حلا, أنت ما زلت بخير, إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا, لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
ك طفلا ترى ينساك كهلا, إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا, ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا, لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا, لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتشر خبر تحرك الإمام الحسين عليه السلام وشاع ليشمل شعوبا إسلامية كثيرة, خاصة وأنهم كانوا يعرفون يزيد معرفة حقيقية, وما آل إليه أمره من الفجور والتلاعب بمقدرات الإسلام ومحاولاته لتعطيل المفاهيم الإسلامية وحرفها عن مسارها الصحيح. إلا أن الإمام عليه السلام لم يستمع إلى نداءاتهم بسبب علمه أن معظم من راسلوه إنما انجروا إلى ذلك عاطفيا لا بدافع إيماني رسالي, ولعلمه بأن هذه الحالة تؤول إلى الفشل, لأن من لا يدفعه إيمان متين محصن بإرادة قوية وعزيمة حقيقية يبني عليها جميعا تحركه ويكون مقتنعا به, فإن أمره لا محالة فاشل, لأنه لن يستطيع التحمل والمواجهة, خاصة وأن المعركة القادمة معركة حاسمة. إخوة الإيمان, لقد تكررت المراسلة والرسائل باسم جماهير الكوفة ولم يجب الإمام عليه السلام, فعززوا الطلبات وأصروا على موقفهم, مما دفع الإمام الحسين عليه السلام في النهاية إلى ألا يجيبهم إلا بعد اختبار واستطلاع, فأرسل من يمثله شخصياً ويستطلع له الأمر عن قرب وعن كثب, فكان مسلم بن عقيل عليه السلام هو ذلك الرسول الذي لقي ما لقيه في الكوفة فيما بعد. وقد كتب الإمام الحسين عليه السلام رسالة إلى بعض زعماء البصرة، ذكرهم فيها بالإسلام وواجباته، وحدثهم بطريقة بعيدة عن أساليب الضغط والإعزاء وفرض المطالب، لكي يحدد كل منهم موقفه بنفسه، ولكي يتحمل كل واحد منهم مسؤوليته مختارا. وهذا نموذج يسير من كلامه لهم: وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحيت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهديكم سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان ممن استجابوا لنداء الحسين عليه السلام زعيم قبيلة تميم يزيد بن مسعود النهشلي، بعدما تأكد له عزمه على الرحيل إلى العراق ومقارعة يزيد بن معاوية، فبادر إلى الاستجابة والنهوض بعبء المسؤولية امتثالا لأوامر الإمام المفترض الطاعة. فكانت أول خطوة قام بها استدعاءه رجال قبيلته ومن لهم علاقة بها من بني حنظلة وبني سعد، وخطب فيهم خطبة طويلة بين فيها مساوئ الحكم الأموي واستهتار يزيد شارب الخمور ورأس الفجور بالدين وأصوله ومبادئه، وأعرب عن رغبته في جهاده ومحاربته بين يدي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي بين فضله وشرف أصله ونسبه وحقه بالقيام على أمر الإسلام والمسلمين، ودعاهم إلى نصرته والجهاد بين يديه، وبين عزمه وتصميمه على الخروج لمؤازرة الإمام الحسين عليه السلام، فختم كلامه بقوله: وها أنا ذا قد لبست للحرب لامتها وادرعت لها بدرعها، من لم يقتل يمت ومن يهرب لم يفت، فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب. فأجابه بنو تميم وبنو حنظلة بعزمهم وتصميمهم على ركوب الحرب مهما كانت نتائجها، أما بنو سعد فقد استمهلوه رد الجواب للمشورة ثم إعطاء الرأي، فلم يعجبه ذلك ورد عليهم بقوله: والله يا بني سعد لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عن رقابكم أبدا، ولا زال سيفكم فيكم. إخوة الإيمان، إن تحرك يزيد النهشلي كان بطيئا، بحيث أنه لم يتماشى وسرعة تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، وذلك يعود لأسباب أهمها أن أقليم البصرة وقد وضعت عليه رقابة مشددة في داخله وعلى حدوده، وذلك من قبل عبيد الله بن زياد وأخيه عثمان الذي تركه على البصرة قبل مغادرته منها إلى الكوفة بإيعاز من يزيد بن معاوية، فبات من الصعب تحقيق أي نشاط سياسي وعسكري لصالح ثورة الحسين عليه السلام. وسار يزيد بن مسعود النهشلي على رأس فرقة من رجاله متوجهين نحو الكوفة ولنصرة الإمام والمساهمة في ثورته وجهاده، فساروا مسافة بين تستر وكتمان شديدين، وقبل وصولهم إلى أرض المعركة وافاهم نبأ انتهاء الصراع ومقتل الإمام الصبط ومن معه. فصدم هذا المجاهد المخلص المحب للإمام الحسين عليه السلام صدمة أودت بحياته حسب ما نقل التاريخ عنه. إخوة الإيمان، كان الإمام عليه السلام يلفت انتباه المسلمين جميعا إلى وجوب محاربة النهج اليزيدي، ولم تظهر في دعوته أي أثارة أو إشارة إلى أسلوب الضغط أو الإعزاء أو الترهيب، بل كان يترك كلا على سجيته في أمر التلبية والاستجابة، فاكتفى بالتذكير بأهميتها عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
والدمع على الخد ارتاحت، من دم تسيل على الخدود، وكل وردة بهالعالم ناحت، نزلت منها دموع وفاحت، لجل المظلوم بجت ورود. غدت تسيل من شجر النخيل، وبضلوع نار بليلة حيرت مجمل التفاسيل، بلسان الدمع ناحت العصافير، بليلة حيرت مجمل التفاسيل، بلسان الدمع ناحت العصافير. تضوي عشير شموع تجري دمعة العين، وبوجه البدر حسنة التعابير، بلسان الدمع ناحت العصافير، وبوجه البدر حسنة التعابير، بلسان الدمع ناحت العصافير. الشمس اللي تظل تسطع من الخير الوافر ينبع، ناحت لمصيبة الأملاك، بالمحشر للشيعة يشفع، بس حب بهالموقف ينفع، يا حسين احنا ترى نهواك.